إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض. كنا تحدثنا سابقا عن أنواع الفساد في الأرض، وقلنا بأن أبرزها في كتاب الله هو سفك الدماء والقتل، ولهذا كان الحديث عن علاقة هؤلاء المفسدين في الأرض بهذا النوع من الفساد يعتبر مقدما على الحديث عن غيره. وفي الحلقة السابقة خصصنا الحديث عن القتل عن طريق الحروب والأسلحة التقليدية، وقلنا بأن أمريكا كما ذكرت الدراسات قضت أكثر من 90% من عمرها إلى حد الآن في الحروب العبثية والإجرامية وسفك الدماء، وذكرنا العديد في تلك الحلقة من حروبها التي حصدت مئات الآلاف بل الملايين في العالم. وحديثنا اليوم عزيزي المستمع هو نوع آخر من الحروب التي خاضتها أمريكا وما زالت، إنها نوع آخر بشع وطريقة أخرى وأداة مختلفة وبشعة للقتل وسفك الدماء. إنها ما يسمى بالحروب البيولوجية أو الحروب الجرثومية أو الميكروبية. وقبل أن نتحدث عن جرائم أمريكا في هذا المجال، لا بد لنا كمقدمة أن نتحدث ونتعرف بشيء من التفصيل على الحرب البيولوجية أولا، ثم نتطرق إلى تاريخ أمريكا في هذا المجال. وتعرف الحرب البيولوجية بأنها الاستخدام المتعمد للجراثيم أو الفيروسات أو غيرها من الكائنات الحية الدقيقة وسمومها التي تؤدي إلى نشر الأوبئة بين البشر والحيوانات والنباتات. وفي هذه الحرب تستخدم أشياء متنوعة مثل الكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات، أو السموم الجرثومية الحيوانية والنباتية، أو ناقلات العدوى مثل ما يسمى في الطب بالحيوانات المعضلية كالقمل والبراغيث وغيرها، وأخيرا وليس آخرا الحشرات والنباتات المؤذية. كل هذه طرق أو وسائل من وسائل الحرب البيولوجية. وهنا لابد أن نفرق، وربما في بعض الأحيان يجمع البعض ما بين الحرب الكيميائية والحرب البيولوجية. الحرب الكيميائية تعتمد على مركبات كيميائية قد تعتبر بالطبع أيضا من ضمن نطاق الحرب البيولوجية، التي تركز في الأساس على ضرب الإنسان والحيوان والنبات وضرب بيئته كذلك. إذن هذه من أنواع الحروب البيولوجية. بالنسبة لطرق انتشار العدوى بين الناس في هذه الحرب، فهي تعتمد على أشياء متنوعة كالعدوى من خلال الجلد، أو العدوى بواسطة المأكولات والمشروبات الملوثة، أو العدوى بواسطة الهواء. وتعتبر الطريقة الأخيرة وهي التنفس أو الهواء هي أكثر الطرق فاعلية، حيث يمكن استخدام الطائرات والسفن والقنابل والمدافع والصواريخ كوسائط لنشر هذه العوامل. عزيزي المستمع، إن هذه الأسلحة خطيرة جدا، ولابد هنا أن ننوه إلى ما هي مخاطر هذه الأسلحة ومميزاتها التي تميزها عن الأسلحة التقليدية. تكمن خطورة الأسلحة البيولوجية فيما يلي: أولا، تعد هذه الأسلحة سلاحا فتاكا وكارثة بشرية، لأنها سلاح يفتك بالملايين بصمت وبدون ضجيج لسهولة نقله وتداوله، حيث يمكن وضعه في عدة أماكن لا تلاحظ بشكل كبير، مثل الأسلحة التقليدية عندما توضع في مكان معين سلاح واضح جدا. أما هذه فهي أسلحة يمكن وضعها في مراكز تسويق أو في صالة ألعاب أو في جهاز تكييف لبعض الأماكن وغيرها، في هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى قتل العديد والعديد من الناس بصمت تام. الخطورة الأخرى أن هذه الأسلحة تعد سلاحا خفيا، حيث يمكن استعمالها كصورة ضباب أو سحاب كما شوهد في العديد من المناطق، أو مثلا وضعها في سوائل أو رشها بالطائرات وعبر تلويث مياه الشرب، أو إطلاقها داخل الحشرات أو الفئران والطيور المعدية بالناقل المرضي. وعندما تجد الميكروبات أن الظروف البيئية غير ملائمة للبدء بالفتك بالكائنات المحيطة، فإنها تسكن وتكون جراثيم لعدد من السنين حتى تعود الظروف لتصبح ملائمة، فيعاود هذا الميكروب أو هذه الكائنات تعاود نشاطها وهجومها من جديد، يعني أنها تحتفظ بفاعليتها بعكس الأسلحة التقليدية التي ربما تفسد في وقت من الأوقات ولها وقت انتهاء كما أن لها تاريخ إنتاج. أيضا من خطورة هذه الأسلحة أن العديد من الحالات التي تصاب بالأسلحة البيولوجية كالفيروسات والميكروبات، العديد منها لا يعرف الإصابة بالمرض فيها إلا في مراحل متأخرة جدا، لا تظهر أعراض المرض والموت إلا في مراحل متأخرة يصعب فيها عادة إنقاذ المصابين. كذلك من مخاطر هذه الأسلحة البيولوجية أنه يصعب ضبطها وتحديد مناطق تأثيرها عند اللجوء إليها، لا نعلم بالضبط أنه هل يمكن الحد من آثار هذه الأمراض أو لا. الكثير من الحالات التي أصيبت دائما كانت تؤدي إلى تفشي هذا الوباء وهذا المرض بحيث يصعب السيطرة عليه. وأخيرا هذه الأسلحة آثارها تمتد لسنوات عديدة وطويلة بعد انتهاء الحروب، بعكس طبعا الأسلحة التقليدية التي تنتهي آثارها بمجرد انتهاء هذه الحروب. وهذا أيضا خطر كبير جدا خصوصا على البيئة وليس فقط على البشر، بحيث أنه العديد منهم مثلا توفى في أوقات معينة بحيث ينتهي المرض بوفاة هذا الشخص، ولكن الآثار البيئية أيضا تبقى لسنوات طويلة ولا تنتهي عادة بسهولة. هذا من حيث مخاطر هذه الأسلحة. ومن حيث تاريخ استخدام هذه الأسلحة، كان استخدامها منذ فترات طويلة وقديمة يرجعها البعض إلى بعض اليونانيين، والبعض يقول أنها قبل الميلاد ب14 قرنا استخدمها مثلا الآشوريون ضد أعدائهم، الصليبيون كذلك استخدموها ضد المسلمين في الحروب الصليبية عبر إلقاء الجثث، كذلك جثث المصابة بهذا المرض، كذلك طبعا كما هو معروف أنه استخدمها الأمريكيون الفعليون وهم كانوا المهاجرين الأوروبيين ضد الهنود الحمر في أمريكا كما سنذكر إن شاء الله ببعض التفصيل. وهكذا استمرت الاستخدامات لهذه الأسلحة إلى يومنا هذا. طبعا بسبب هذه المخاطر التي ذكرناها وفعلا الحالات المليونية من الوفاة التي أصيب بها البشر عبر التاريخ عبر استخدام هذه الأسلحة، قامت بعض الإجراءات الدولية ضد هذا الاستخدام لهذه الأسلحة. ففي عام 1925 تم توقيع اتفاقية جنيف التي تمنع اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية أو البكتريولوجية بشكل عام في الحروب، وإضافة إلى منع الغازات السامة وغيرها. وقد أقرت 29 دولة هذه الاتفاقية، لكن الولايات المتحدة في بادي الأمر كانت ممانعة ورافضة للدخول في هذه الاتفاقية. ثم في العام 66-1900 وجد وأسس بروتوكول أيضا قضى بضرورة الالتزام بالاتفاقية السابقة. في الأعوام التالية في عام 69 قام نيكسون الرئيس الأمريكي باستنكار استخدام هذه الأسلحة، رغم أن الولايات المتحدة لم تكن منضمة إلى هذه الاتفاقية، بل وكانت قد استخدمت في مرات عديدة كما سنذكر إن شاء الله هذا السلاح لقتل الملايين من الناس. وفي عام 1975 وقع الرئيس الأمريكي فورد اتفاقية لتحريم الأسلحة البيولوجية وتطويرها وإنتاجها. هذه المعاهدة وقعت عام 1972 ودخلت حيز التنفيذ عام 75. والآن عدد الدول الموقعة عليها حوالي 173 دولة، ليست من بينها دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني، يعني أنه ما زال يحتفظ قانونيا بحقه في استخدام هذه الأسلحة، بينما في الواقع لا أمريكا ولا إسرائيل والعديد من الدول الأوروبية غير ملتزمة واقعيا وحرفيا بهذه المعاهدة. الكثير منها خرقت هذه المعاهدة وتستخدم في حروبها ونزاعاتها إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذه الأسلحة البيولوجية. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض. كنا تحدثنا باختصار ومقدمة سريعة حول الأسلحة البيولوجية من حيث تاريخها ومن حيث خطورتها. نتحدث أيضا باختصار حول بعض أنواع الأسلحة البيولوجية. أنواع الأمراض والأسلحة التي تعد من الحرب البيولوجية كثيرة جدا، ومعظمها فتاكة وسريعة وخطيرة جدا، خصوصا مع وجود التطور التكنولوجي في عصرنا هذا الذي ساعد على تطويرها وتحديثها ومضاعفة خطورتها. ويعد من أشهر هذه الأسلحة أولا الجمرة الخبيثة، وهو مرض حاد تسببه أبواغ بكتيرية تسمى باسيليوس انتراسيس، وهي في الواقع تهدد في الأغلب الماشية والطرائد البرية، لكن الإنسان يصاب بالعدوى عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة أو جلودها أو صوفها أو عبر طريق أكل لحومها. وكذلك أيضا هنا مسألة خطيرة، وهي استنشاق هذه البكتيريا التي هي أخطر أنواع العدوى بهذه البكتيريا. أيضا من الأمراض أو الأسلحة الفتاكة في هذا المجال مرض الجدري، وتحدث العدوى بالجدري عن طريق الرذاذ كذلك والتنفس، وهنا تبدأ المضاعفات في بدن الإنسان وتنتقل إلى الجهاز المناعي أو الليمفاوي ثم إلى الدم وتستقر في الطحال ونخاع العظام، وتظهر الأعراض الأولية للمرض كالتقيؤ والصداع وآلام الظهر والعضلات والارتفاع غير المتوقع في درجات حرارة الجسم، وذلك كله بالتعرض للفيروس بأقل من أسبوعين. أما بعد الأسبوعين فيظهر طفح جلدي على الجسم، وهناك تغييرات عديدة تنتهي بالأخير إلى وفاة الإنسان. ثالثا مرض الكوليرا، وهو ما يحدث في بلادنا في هذه الأيام، وهو سلاح فتاك مشهور استخدم كثيرا في الحروب البيولوجية كما سنتحدث إن شاء الله. هو من الأمراض المعوية المعدية التي تسببها سلالات جرثومي ضمة الكوليرا، وهو جرثوم سلبي ينتج ذيفان الكوليرا، وهو ذيفان معوي يعمل على تبطين الأغشية المخاطية للأمعاء الدقيقة. هذه العملية وهي تغشية الأمعاء هي المسؤولة عن هذه السمة الأكثر بروزا للمرض، وهي الإسهال المستنزف الذي يستنزف الإنسان، وهذا طبعا من الأمراض القاتلة المعروفة، يؤدي إلى انخفاض الضغط للدم في الشخص السليم إلى مستويات انخفاض الضغط في غضون ساعة من بداية ظهور أعراض المرض، وقد يموت المرضى المصابون في غضون 3 ساعات إذا لم يتم تقديم العلاج الطبي لهم. ولذلك الكوليرا قد تجتاح أي مكان لسهولة انتشارها في المناطق المزدحمة التي تعاني من عدم توافر المصادر النقية لمياه الشرب. كذلك من الأمراض الخطيرة التي استخدمت كسلاح فتاك في الحرب البيولوجية ما يسمى بلفحة الأرز، ويعتبر هذا المرض من الأمراض التي تتطور فيها العدوى مكونة للجراثيم الفطرية التي تتكاثر بسرعة وتنتقل من نبات لآخر، فتؤدي إلى ضعف النباتات وبالتالي قلة المحاصيل، وتسبب تغييرا جينيا في النباتات مما يؤدي إلى تسمم من يتناوله. وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بجمع عينات من الفطريات الضارة والمسببة لأمراض المحاصيل في هجوم محتمل على آسيا، بعد أن قامت باستخدام المحاصيل المقاومة للفطريات كأسلوب دفاعي للحفاظ على محاصيلها. وإن شاء الله سنتعرض لهذه النماذج من الفساد الأمريكي في حديثنا عن الفساد الاقتصادي. أيضا من الأمراض التي تعد سلاحا ما يسمى بالحمى الصفراء، وهو مرض نزفي فيروسي حاد ينتقل عن طريق البعوض المصاب بالعدوى. وتشير كلمة الصفراء في اسم المرض إلى اليرقان الذي يصيب بعض المرضى، وتتضمن أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والصداع واليرقان وألم العضلات والغثيان والتقيؤ والإجهاد، وتظهر أعراض وخيمة على نسبة من المرضى المصابين بالفيروس، ويموت نصفهم تقريبا خلال 7 إلى 10 أيام. وأخيرا نذكر مرض الطاعون، وهو مرض اشتهر كثيرا في التاريخ. هو عبارة عن التهابات بكتيرية تسبب تورم الغدد اللمفاوية الناتج عن جرثومة الطاعون. وعلى الرغم من أن الاستخدام الطبي لمصطلح الطاعون تم تطبيقه على الالتهابات الوبائية بشكل عام، إلا أن الطاعون في كثير من الأحيان يعد مرادفا للطاعون الدبلي، ولكن هذا يصف مجرد واحدة من تجليات هذا الطاعون. وقد استخدمت أسماء أخرى لوصف هذا المرض مثل الطاعون الأسود والموت الأسود لشدة فتكه بالناس وانتشاره بسرعة في الهواء أو عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الطعام والمواد الملوثة أو عن طريق العديد من الحيوانات، كما كان في التاريخ عن طريق الفئران عادة. أعزائي المستمعين، هذه نماذج سريعة من بعض هذه الأمراض التي استخدمت كسلاح فتاك يفتك به البشر ببعضهم البعض. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية كما سنتحدث من أبرز هذه الدول التي استخدمت هذه الأسلحة بتكنولوجيا متطورة وعالية جدا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وعودة أخيرة إلى برنامجكم المفسدون في الأرض. في هذه الفقرة سنتحدث عن جزء بسيط من جرائم أمريكا في هذا الجانب، وهو الحرب البيولوجية. في عام 1767 قام الجنرال الإنجليزي في أمريكا، عندما كانوا إنجليز في البداية طبعا، وهو اسمه جيفري إم هيرست، بتوزيع بطانيات وألحفة تحتوي على مرض الجدري إلى الهنود الحمر الذين كانوا متحالفين مع فرنسا ضد بريطانيا، وبهذا توفي المئات من الهنود الحمر. وبعد ذلك شن هجوما استطاع أن ينتصر فيه على الفرنسيين، وبعد ذلك استطاع أن يشن هجوما على الفرنسيين وحلفائهم وأن ينتصر فيه. وبعد ذلك طبعا استمرت الهدايا الأمريكية القاتلة إلى الهنود الحمر البسطاء الذين كانوا يظنون أن هذه بعنوان نوايا الخير من هدايا وبطانيات وملابس، في الواقع كانت مليئة بالفيروسات السامة والقاتلة التي تحمل الكثير من أمراض الكوليرا والتيفويد والسل إلى هؤلاء السكان الأصليين. وفي عام 1863 استخدمت الأسلحة البيولوجية خلال الحرب الأهلية الأمريكية بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية، وقد تم ذلك من خلال تلويث الأنهار والبحيرات بجثث الحيوانات الميتة المصابة بالأمراض المعدية والفتاكة، وقد كبد ذلك الأمر الأطراف المتحاربة خسائر فادحة. في عام 1900 قام طبيب أمريكي بحقن سجناء فلبينيين بمرض الطاعون لإجراء أبحاثه، وكأنهم فئران تجارب. وهكذا أمريكا ترى العالم كله أصلا بعنوان أنه فئران تجارب وأنهم مجرد أشخاص لا يستحقون الحياة. وفي عام 1937 كانت اليابان قد أنشأت معمل الأسلحة البيولوجية، لكنه قد تم تدميره بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. أمريكا قامت بالعفو عن هؤلاء العلماء اليابانيين الذين كانوا يعملون في هذا المعمل، ولكن كان هذا العفو مشروطا بأن ينقلوا لها كل المعلومات والإمكانات التي تتعلق بتطوير هذه الأسلحة البيولوجية التي كانوا يعملون عليها. وفعلا 2 من العلماء من أمريكا ذهبوا إلى اليابان والتقوا بحوالي أكثر من 20 عالما، نقلوا لهم خبراتهم ومعلوماتهم في هذا الجانب. وفي عام 1942 كانت أمريكا في الواقع قد بدأت برنامجا لاستخدام الجمرة الخبيثة في الحرب البيولوجية، وتوصلت إليها من خلال هذا البرنامج إلى تصنيع قنابل الجمرة، قنابل تحتوي كل منها على قنيبلات تبلغ كل واحدة منها حوالي 100 قنيبلة، يعني قنبلة صغيرة، وحتى تتضاعف قوتها التدميرية عند الارتطام وتنتشر وتحدث أكبر دمار. وكانت الولايات المتحدة تخطط لاستخدام هذه القنابل، إلا أنها استبدلتها بعد ذلك بالقنبلة الذرية. وفي عام 1945 قام العالمان اللذان كانا زارا اليابان، وهما راديون هيل وجوزيف هكتور، بتشريح 1000 جثة مصابة بالجمرة الخبيثة عن طريق التنفس، وقاما بتخزين ما يقارب حوالي 0.5 طن من بودرة الجمرة الخبيثة لتستخدم في القنابل الانشطارية، بحيث تصبح أشد فتكا عبر تضاعف انفجارها وسهولة انتشارها في الهواء بهذه الطريقة ومن ثم استنشاقها. وفي عام 1939 قام العالم الأمريكي فاربن بإنتاج أول غاز سام للأعصاب، وقامت الولايات المتحدة فيما بعد بالاستيلاء على سم كيميائي آخر في أواخر الحرب العالمية الثانية هو ما يسمى بالتابون، وقامت بتهريبه إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1940 قام بعض الأطباء الأمريكيين بحقن 400 سجين بمرض الملاريا. ورسميا في عام 1941 طلب وزير الحرب في أمريكا ستيمسون من أحد مراكز الأبحاث دراسة جدوى خاصة لإنتاج الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وفعلا استمرت هذه الخطوات إلى أن قامت أمريكا بإنشاء معامل خاصة في العديد من الولايات الأمريكية، معامل خاصة بإنتاج الأسلحة البيولوجية، إلى أن فعلا قاموا في عام 1943 بالإعلان عن أنهم استطاعوا أن ينتجوا هذه الأنواع من الأسلحة، وكان هناك مصنع لإنتاجها في ولاية إنديانا. وفي عام 1949 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يعني بكل وقاحة أنها انتهت من عمليات التجارب والتشغيل والإنتاج، وأصبحت عملية استخدام السلاح البيولوجي داخل حيز التنفيذ. وفي عام 1953 مثلا قامت أمريكا بإسقاط ريش طيور في سماء كوريا الشمالية محملة ببكتيريا الجمرة الخبيثة، وتم حقن البعوض بمرض الطاعون والحمى الصفراء، وانتشر في كوريا بسرعة كبيرة وأصاب العديد من المواطنين. وكذلك قامت أمريكا بنشر العديد من الأمراض في الحرب الكورية عن طريق حقن الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب والفئران بالفيروسات والجراثيم المعدية مثل الكوليرا والطاعون والجمرة الخبيثة والحمى الصفراء وغيرها. وفي عام 58 قام الجيش الأمريكي بنشر البعوض الحامل للحمى الصفراء جوا وبرا في بعض الولايات الأمريكية نفسها لإجراء اختبار ميداني قتل العديد بسببه ممن أصيبوا بهذا المرض. ونحن كما قلنا لا نتحدث عن الشعب الأمريكي، انظر الشعب الأمريكي هنا هو نفسه ضحية لهذه الإدارة الأمريكية الخبيثة التي تريد نشر الفساد في الأرض وسفك الدماء. وفي عام 61 قامت الطائرات الحربية والهليكوبترات الأمريكية بنشر سحب دخانية صفراء وبيضاء وخضراء في سماء كمبوديا، وتوفي العديد من السكان على إثر هذه السحابة المميتة والتي سماها السكان بالمطر الأصفر. في الستينات أيضا وفي حرب فيتنام قامت أمريكا باستخدام السموم والأسلحة البيولوجية والكيميائية لضرب المقاومة الفيتنامية، وقد استخدم في هذه الحرب كمثال ما يسمى بالعامل البرتقالي، وهو اسم لمبيدات الأعشاب التي كان الجيش الأمريكي يستخدمها ضمن الحرب الكيماوية بفيتنام، وقد أصيب من جراء استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية فيها ما يقرب من 1,000,000 فيتنامي وحوالي 60,000 جندي أمريكي أيضا، كما تسببت في إتلاف وبوار أكثر من 150,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وفي عام 81 أعلنت الحكومة الكوبية رسميا أنه تم تشخيص 300,000 من مواطنيها مصابين بمرض حمى الضنك عقب الهجوم البيولوجي الذي شنه الجيش الأمريكي على مناطق متفرقة من كوبا. وأشارت بعض الدراسات والتي قام بها البروفيسور جارث نيليكسون من جامعة تكساس وزوجته نانسي بأن الولايات المتحدة في الواقع تخفي استخدامها لميكروبات من نوع الميكوبلازما الذي يحدث أعراض ما أطلق عليه بأعراض حرب الخليج التي ظهرت عند العديد من الجنود الأمريكيين. يعني أن أمريكا استخدمت السلاح الكيميائي في حرب الخليج في عام 1990 وكانت مخفية لهذه المسألة، وهذا طبعا سبب العديد من المضايقات لهذا الدكتور وزوجته. وفي عام 1990 أيضا كان صدام قد صرح بامتلاكه 2500 رأسا لصاروخ كيميائي يحتوي على غاز السارين السام، إلا أن من ألحق عبر هذه الصواريخ الأضرار هو أمريكا وحلفاؤها، حيث قاموا بتدمير هذه الصواريخ في مخازنها، كما ألحقت أضرارا كبيرة بالأهالي وبالأراضي المحيطة بهذه المخازن. وأخيرا وليس آخرا، الحرب على اليمن. في هذه الحرب على اليمن طبعا استخدم أيضا كما أنه لم يترك سلاح في العدوان على اليمن إلا واستخدمه هؤلاء المجرمون، فكذلك استخدموا الحرب البيولوجية. وكما نعرف أنه قد انتشرت الكوليرا ووباء الكوليرا في اليمن. نقل موقع ليبرتي الغربي تقريرا يشير إلى أن الكوليرا والوباء في اليمن هو ناجم عن هجوم أمريكي سعودي في مؤامرة مشتركة. وهذا الموقع حمل أمريكا المسؤولية المباشرة، حيث أن السعودية أصلا لا تمتلك مخازن لهذا النوع من السلاح، وإنما هذه الأسلحة كما هو معروف أنها أسلحة أمريكية مطورة أمريكيا كذلك. ولذلك فكما أن أمريكا شركة في كل أنواع الأسلحة التي أعطتها للسعودية، هذا أيضا سلاح آخر استخدمته أمريكا في حربها على اليمن. وقد نشر موقع Global Research للأبحاث تقريرا حول التعاون الأمريكي مع السعودية في شن حرب بيولوجية ضد المدنيين في اليمن، واستخدم هذا السلاح لقتل المدنيين. أعزائي المستمعين، هذا نموذج مصغر جدا وسريع وملخص لاستخدام أمريكا لهذا النوع من الأسلحة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعتقد أن أمريكا مثال واضح جدا لهذه الآية الكريمة، حيث تدعي بأنها فعلا تشهد الله أو تشهد الناس على أنها فعلا تريد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وهي في الواقع متى ما تولت واستطاعت فهي تسعى في الأرض فسادا وتهلك الحرث والنسل. أحد مصادق الإهلاك بهذا الشكل هو ما تقوم به من استخدام للأسلحة البيولوجية في العالم كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الشعب المظلوم وأن يثبت أقدام مجاهدينا في الجبهات، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض، من إخراج
رقية الكبسي.